بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد أيها الإخوة، وصلاة التراويح من قيام رمضان، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الصيام وأن يوفقنا أيضا للقيام. والبعض من الناس أيها الأفاضل يغفل عن صلاة التراويح، ربما ينشغل في السوق أو ما أشبه ذلك، أو ربما يصلي مع الإمام بعض الصلاة ثم ينصرف ويكون قد فاته في ذلك خير كثير. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فاصبروا أيها الأفاضل نصف ساعة هي لا تزيد، نصف ساعة تصبرون فيها على الصلاة مع إمامكم، ثم تحصلون بعدها على أجر عظيم وهو قيام الليلة كلها. حديثنا أيها الأفاضل في هذا المجلس هو عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين صحبوه ورأوه وسمعوا منه، ثم نقلوا إلينا هذا الدين العظيم. فلولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا نعبد الحجر أو نعبد الشمس أو القمر أو الأوثان، لأن دين الله عز وجل لن يبلغنا. فهم نقلة هذا الدين العظيم، هم الذين نقلوا هذا القرآن، وهم الذين نقلوا هذه الشريعة الغراء إلينا، نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلهم مكانة جليلة في قلوب أهل الإسلام، لأنهم أصحاب سيد الأنبياء وسيد ولد آدم عليه أفضل الصلاة والسلام، هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الصحابي أيها الأفاضل هو كل من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو ساعة من نهار. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله، يقول: من صحب النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه. ويقول الإمام أحمد رحمه الله في كتاب أصول السنة، يقول: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة. بعض الصحابة لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم إلا في حجة الوداع، فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حجة الوداع أذن في الناس أنه حاج هذه السنة، فاجتمعت الأعراب ونزلت، أو اجتمعت الناس من كل واد، كلهم يريد أن يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رحمه الله، قال: كل من صحب النبي صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له الصحبة على قدر صحبته. لا يستوي، الله عز وجل يقول: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح أو قاتل، لا يستوي الذي أنفق من قبل أو قاتل مثل الذي جاء من بعد وأنفق، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، كلا وعد الله الحسنى. كلهم أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليه موعودون بالحسنى، لكنهم درجات وطبقات. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. ولذلك الصحابي هو كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ولو ساعة ولو لحظة من نهار فهو من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر العلماء أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقات، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طبقات. قالوا: الطبقة الأولى هم الذين أسلموا بمكة، السابقون مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، فهؤلاء هم السابقون ممن أسلم بمكة، فهذه الطبقة الأولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطبقة الثانية قالوا من أصحاب دار الندوة، وذلك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وأظهر إسلامه حمل النبي صلى الله عليه وسلم إلى دار الندوة فبايعه جماعة على الإسلام، هذه الطبقة الثانية. والطبقة الثالثة قالوا من أصحاب المهاجرة إلى الحبشة، الذين هاجروا إلى الحبشة. والطبقة الرابعة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة، بيعة العقبة الأولى. ثم الطبقة الخامسة أصحاب بيعة العقبة الثانية. والطبقة السادسة هم أول المهاجرين الذين وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقباء. والطبقة السابعة هم أهل بدر الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. والطبقة الثامنة المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحديبية. والطبقة التاسعة أهل بيعة الرضوان. وأهل بيعة الرضوان هم أصحاب الشجرة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة. قال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة يد الله فوق أيديهم. إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم. والطبقة العاشرة من الصحابة المهاجرين بين الحديبية والفتح. والطبقة الحادية عشر هم الذين أسلموا يوم فتح مكة. والطبقة الثانية عشر صبيان وأطفال رأوا النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إنهم كثير، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير لا يحصيهم عدد. ولذلك قال كعب بن مالك في حديثه لما تخلف عن غزوة تبوك رضي الله عنه، قال: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك زيادة على 30,000. في تبوك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30,000. وقيل لأبي زرعة الرازي رحمه الله، وهذا من حفاظ الحديث، قيل عن عدد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ومن يضبط هذا؟ من يضبط هذا؟ شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 40,000. وقيل له: أليس يقال إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم 4,000 حديث؟ قال: ومن قال هذا؟ ومن قال إن حديث رسول الله 4,000 حديث؟ قال: هذا قول الزنادقة. قال: ومن يحصي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 100,000 و14,000 من الصحابة ممن روى عنه وسمع منه. فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا؟ فقال: أهل المدينة وأهل مكة وما بينهما والأعراب ومن شهد حجة الوداع، كل من رآه وسمع منه فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أصحاب لنبي، هم خير أصحاب لنبي، أثنى الله عليهم في القرآن وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، الوسط هي العدل والخيار، والمقصود بهذه الأمة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي جعلنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أمة وسطا. وسطا، الوسط هو الخيار وهو العدل، هو الخيار وهو العدل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال يجاء بنوح يوم القيامة، يجاء بنوح يوم القيامة، فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيجاء بقومه فيقال لهم: هل بلغكم؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول عليه السلام: محمد وأصحابه. قال صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. هذه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عدول، الشهادة لا تقبل من غير العدول، لا تقبل من الكذاب، لا تقبل من فاسق، لا تقبل من فاجر، تقبل من العدول الصالحين المتقين الأخيار. قال صلى الله عليه وسلم: فيجاء بكم فتشهدون. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي عدلا، لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون للأنبياء. وقال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس. كنتم يا أصحاب محمد خير أمة أخرجت للناس، فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير أمة أخرجت للناس. وقال الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. أثنى الله عز وجل عليهم في كتابه وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، والذين اتبعوهم بإحسان، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. وقال سبحانه: قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في عباده الذين اصطفى، قال أصحاب محمد اصطفاهم الله تعالى لنبيه. وقال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. قال سفيان الثوري رحمه الله: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقال جل شأنه: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الذين آمنوا معه هم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. من الذين آمنوا معه؟ أبو بكر وعمر وعثمان وأصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم. وبهذه الآية استدل الإمام الآجري رحمه الله تعالى على فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، خال المؤمنين. قال الآجري رحمه الله تعالى: فقد ضمن الله عز وجل الكريم لمعاوية أنه لا يخزيه، لأنه ممن آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. والثناء عليهم في كتاب الله كثير، وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولو لم يرد في الثناء عليهم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم شيء سوى أنهم صحبوا خير البشرية لكان هذا أعظم ثناء لهم. لأن الله عز وجل قال حين ذكر أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وذكر براءتها مما رميت به من الفاحشة قال الله عز وجل الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. فلو كان محمد صلى الله عليه وسلم فلو كان أصحاب محمد رضوان الله تعالى عليهم غير عدول لما صحبهم خير البشرية أصلا، ولما كانوا أهلا لأن يصحبهم خير البشرية، لأنه كما يقال المرء على دين خليله والصاحب ساحب، فكيف يكونون من أصحاب خير البرية وهم لا يكونون من خير الناس بعد الأنبياء؟ هذا محال في العقول، تأباه العقول. ولذلك اليهود حينما يسألون ويقال لهم من خير الناس بعد موسى عليه السلام، ماذا يقولون؟ يقولون أصحابه، يقولون القوم الذين صحبه. هذا من بدائه العقول، لأن الصاحب ساحب. فماذا؟ فلما كان موسى عليه السلام خير بني إسرائيل كان أصحابه خير بني إسرائيل بعد الأنبياء. وكذلك نبي الله عيسى عليه السلام حينما تسأل النصارى من خير الناس بعد عيسى عليه السلام، تقول حواريوه، حواريون وهم أصحاب عيسى، من دون أن يكون عندهم برهان ولا نص من كلام الله أو من كلام عيسى عليه السلام. لكن هذا من بدائه العقول، أنه بما أنهم صحبوه وهو خير بني إسرائيل، إذن هم خير الناس بعد الأنبياء. وكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لو لم يرد ثناء عليهم من الله أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لكانت صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرتهم له ودفاعهم عنه وبذلهم الأموال والأنفس والمهج في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكان هذا أكبر شرف يدل على فضلهم ومكانتهم رضوان الله تعالى عليه. ومع ذلك جاء الثناء عليهم في كتاب الله، وجاء الثناء عليهم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي، فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصف، لو أنفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ ماذا؟ مد أحدهم ولا نصف. هذا يدل على عظم فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل عمل سوف تعمله بعدهم لن يبلغ شيء في مقابل ما بذلوه رضوان الله تعالى عليهم، لأنهم حينما بذلوا أموالهم في حال ضيق وفي حال شدة، وهذه النصرة النفقة التي بذلوها كانت في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وأثمرت انتشار هذا الدين العظيم. فكل نفقة سوف تنفقها سوف يكون لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعض فضلها، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. هذه النفقة والصدقة من أين علمنا فضلها ومكانتها؟ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث نقلوا فضل الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما جاء في فضلهم أيضا أنه عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فخير الناس هم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء أيضا في فضلهم في صحيح مسلم عن أبي بردة رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا نصلي معه العشاء، قال فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم ها هنا؟ قلنا يا رسول الله صلينا معك المغرب قال ثم نجلس حتى نصلي معك العشاء. قال أحسنتم أو أصبتم. ثم رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وكان عليه الصلاة والسلام كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء، ثم قال: النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. النجوم أمانة السماء، وجود هذه النجوم فيها أمان للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، قامت الساعة. قال: وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. فوجوده عليه الصلاة والسلام أمان لأصحابه رضوان الله تعالى عليهم، فإذا ذهب قال أتى أصحابي ما يوعدون. ولذلك بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ظهر القيل والقال في أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم. قال: فإذا قال أنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. قال: وأصحابي أمنة لمن بعدهم. أصحابي أمنة لمن بعدهم، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. إذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. فأصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم مقامهم في الناس كمقام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة، ومقامهم في الناس كمقام النجوم في السماء. ولذلك ورد الحديث أصحابي كالنجوم، وهو حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن معناه صحيح، معناه صحيح أن أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم مثل النجوم، مكانتهم مثل مكانة النجوم، لكن لم ينقله النبي عليه الصلاة والسلام، لم لفظه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان، يأتي على الناس زمان، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيقولون نعم. قال: فيفتح لهم، ينصرون بوجود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فيكم من رأى من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون نعم، فيفتح لهم. قال: ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فيقولون نعم، فيفتح لهم. هذا يدل على ماذا؟ يدل على خيرية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلتهم ومكانتهم. هذه الخيرية أيها الأفاضل، هذه الخيرية: خير الناس قرني، وأصحاب، وما ورد في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذه الخيرية لكل فرد من أفراد النبي من أفراد الصحابة رضوان الله عليهم، أم هي للمجموع؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خير الناس قرني، خير الناس قرني. هل جميع أفراد هذا القرن، جميع أفراد هذا القرن هم لهم الخيرية، أم أن هذه الخيرية من حيث الجملة؟ ومعنى هذا أنه قد يأتي بعد أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم من يكون خيرا من بعض أفراد الصحابة. الإمام أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى قال بأن هذه الخيرية هي في الجملة، هذه الخيرية هي في الجملة، ولكن قد يأتي من يكون في بعض التابعين أو في أواخر هذه الأمة من يكون أفضل من بعض أفراد القرن الأول. واستدل على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل أمتي مثل المطر، لا يدرى أوله خير أم آخره خير. وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن يومئذ بما أنتم عليه أجر 50 منكم. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: لا، بل منكم، بل منكم. والعلماء رحمهم الله تعالى على خلاف هذا، وأن جميع أفراد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير ممن يأتي بعدهم على الإطلاق. لا يمكن أن يأتي أحد بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون خيرا من أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليه، فجميع أفراد الصحابة هم خير ممن يأتي بعدهم. ولعله يدل على هذا حديث أبي سعيد الخدري أنه قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من صحب؟ حتى مجرد أي صحبة، مجرد الصحبة فقط تكفي، مجرد الصحبة تكفي. هل فيكم من صحب النبي صلى الله عليه وسلم فيفتح لهم؟ فعموم أفراد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم خير ممن جاء بعدهم. وأما حديث أبي ثعلبة الخشني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك بما أنتم عليه له أجر 50 منكم، فزيادة الأجر لا يقتضي الأفضلية، زيادة الأجر لا يقتضي الأفضلية، فقد يكون هذا أفضل وذاك يكون أجره أكثر، فالأفضلية ليست بزيادة الأجر. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى، الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما سئل أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان، عمر بن عبد العزيز مشهور في عدله ومشهور في تقواه وورعه وزهده وعلمه رضي الله تعالى عنه، ولذلك عدوه المجدد الثاني من مجددي الإسلام. أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز أو معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه؟ اسمعوا جواب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يقول لغبار، يقول لغبار لحق بأنف جواد معاوية، مش في أنف معاوية، يقول لغبار لحق بأنف جواد معاوية بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وأماتنا على محبته، ما محبتنا لعمر بن عبد العزيز. وروى الآجري في الشريعة أن رجلا قال لابن المبارك: معاوية خير أو عمر بن عبد العزيز؟ فقال رحمه الله: تراب دخل أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله أفضل من عمر بن عبد العزيز. وسئل فضيل بن عياض رحمه الله: أيهما أفضل، معاوية أو عمر بن عبد العزيز؟ قال: ما أقول في رجل صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسمعه يقول: سمع الله لمن حمده، فقال آمين، كيف يفضل على غيره؟ لا. ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: لا تسبوا أصحاب محمد، فلا مقام أحدهم ساعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، مقام أحدهم ساعة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم خير من عمل أحدكم 40 سنة، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. والثناء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كثير. يقول علي رضي الله تعالى عنه: لقد رأيت أصحاب محمد، قال: فما أرى اليوم شيئا يشبههم. يقول: لقد رأيت أصحاب محمد فما أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون ضمرا شعثا غبرا بين أعينهم أمثال ركب المعزة، قد باتوا لله سجدا وقياما يتلون كتاب الله ويراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا ذكروا الله فمادوا كما تميد الشجر في يوم الريح، فهملت أعينهم حتى تبتل ثيابهم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فاختار محمدا صلى الله عليه وسلم فبعثه برسالته وانتخبه بعلمه، ثم نظر في قلوب الناس فاختار أصحابه فجعلهم وزراء نبيه وأنصار دينه. وقال عبد الله بن عمر وابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه ولنصرة دينه. قال: فاعرفوا لهم قدرهم وتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم أصحاب محمد كانوا على الهدى المستقيم. وقال الأوزاعي رحمه الله: العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وما لم يجئ عن واحد منهم فليس بعلم. فالواجب أيها الأفاضل معرفة قدر هؤلاء الرجال الأخيار الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، والواجب في حقهم محبتهم، الواجب حقهم على من بعدهم محبتهم والدعاء لهم والاستغفار لهم والشهادة لمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة. ومن حقهم أيضا إثبات عدالتهم، ومن حقهم أيضا تحريم سبهم أو تنقصهم رضوان الله تعالى عليهم. فعقائد أهل السنة والجماعة ناطقة بوجوب محبة أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، وتوقيرهم وتكريمهم والاقتداء بهم والأخذ بآثارهم. قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فأهل الإيمان والصدور السليمة يدعون ويحبون أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم. هذه الآية تقتضي محبة أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، يقولون: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، أي لأصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام جعل علامة الإيمان حب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم. قال عن الأنصار: قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. ولذلك كان خالد بن معدان رحمه الله، وهو من سادات التابعين، كان رحمه الله لا يأوي إلى فراشه، لا يأوي إلى نومه حتى يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر شوقه إليه، ثم يذكر أبا بكر وعمر ويذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر التابعين، ثم يذكر شوقه إليهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي. يقول: طال شوقي إليهم فعجل ربي قبضي إليك. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقهم على هذه الأمة أن نحبهم لمحبة الله لهم ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم. وهذا يقتضي أن لا يذكروا إلا بخير، أن لا يذكروا إلا بخير، ولا يذكرون إلا بالجميل، لأن ذكرهم بغير ذلك يغر الصدور وينشر الأحقاد. فأصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم لا يذكرون إلا بالجميل، قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته عقيدة أهل السنة، قال: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم، ولا نذكرهم إلا بخير. قال: وحبهم دين وإيمان وإحسان. أن تحبوهم تؤجرون على ذلك، محبتهم تؤجرون عليها، بل محبتهم توجب لكم أن تكونوا معهم في الجنة. محبة أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم توجب أن تكونوا معهم في الجنة. جاء رجل في صحيح مسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل يحب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام له منزلة عالية في الجنة، له منزلة عالية في الجنة. إذا قامت الساعة ودخل الناس الجنة، هذا لن يرافق النبي عليه الصلاة والسلام، لأن منزلة النبي صلى الله عليه وسلم عالية. فقال: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، لا يستطيع أن يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: الرجل مع من أحب. الرجل يوم القيامة يكون مع من أحب. قال أنس رضي الله تعالى عنه راوي الحديث، قال: فما فرحنا بشيء أعظم من هذا الحديث. ما فرحنا بشيء أعظم من هذا الحديث. يقول: فأنا أحب رسول الله، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأحب عثمان، وأسأل الله أن يحشرني معهم. فحبهم دين وحبهم إيمان، ومن أحب قوما أدركهم، لحق بهم. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أحلف بالله عليهم، ثلاثة أحلف بالله عليهم، لا يجعل الله من له في الإسلام حظ كمن لا حظ له، ولا يتولى رجل قوما إلا حشره الله معهم، لا يتولى رجل قوما إلا حشره الله معهم. وذكر رجلا قال: ولا يعمل رجل ذنبا فيستره الله ثم يفضحه الله. فمن أحب قوما حشره الله معه. ولذلك أحب أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم تكون معهم. ومن حق أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم الدعاء لهم والاستغفار لهم، لأن الله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله، فماذا فعلوا؟ فسبوهم. قالت رضي الله عنها: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إن الله تعالى أمرنا بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سوف يقتتلون. ولذلك يقول الحميدي رحمه الله في عقيدته: إن من السنة الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم، فإن الله عز وجل قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقد قال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. فنحن نحبهم ونستغفر لهم ونترحم عليهم ونترضى لهم، نسأل الله عز وجل لهم الرضوان، ونسأل الله عز وجل لهم الرحمة. وبالحقوق أصحاب النبي أيضا على من بعدهم الشهادة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه بالجنة. في سنة الترمذي عن سعيد بن زيد بن نفيل أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة، أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، والزبير في الجنة، وطلحة في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة. هؤلاء تسعة. قالوا لسعيد بن زيد، قالوا ومن عاشرهم؟ قالوا أنت عدد تسعة. قال فقال القوم ننشدك الله يا أبا الأعور، وهذه كنية سعيد بن زيد، ننشدك الله يا أبا الأعور، من العاشر؟ قال نشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة، هو سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله تعالى عنه. هؤلاء العشرة شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام شهد لغير هؤلاء بالجنة. شهد رضي الله عنه، شهد عليه الصلاة والسلام لبلال بالجنة، قال يا بلال رأيت خشخشة عليك في الجنة. وشهد لعكاشة بن محصن في السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب، وشهد لخديجة رضي الله عنها بالجنة، قال إن الله يبشرك ببيت في الجنة. وشهد أيضا للحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وشهد أيضا لسعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه بالجنة، وشهد أيضا لأهل بدر بالجنة، وشهد أيضا لأهل بيعة الرضوان بالجنة. فهؤلاء الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة نشهد لهم بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا من حق أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم الشهادة لجميعهم بالعدالة، فجميعهم عدول، وجميعهم أخيار ذو الأخلاق الفاضلة والسلامة من الفسق وخوارم المروءة، فكلهم رضي الله عنهم خيار، وكلهم من أهل الفضل والصلاح، وقد تضافرت بذلك النصوص، ويكفيهم في ذلك صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الصحبة هي وحدها تدل على أنهم عدول، والأمة مجمعة على عدالتهم رضوان الله تعالى عليهم. يقول الإمام الألوسي رحمه الله، يقول اعلم أن أهل السنة إلا من شذ أجمعوا على أن جميع الصحابة عدول، يجب على الأمة تعظيمهم، فقد أخلصوا الأعمال من الرياء نفلا وفرضا، واجتهدوا في طاعة مولاهم ليرضى، وغضوا أبصارهم عن الشهوات غضا، فإذا أبصرتهم رأيت قلوبهم صحيحة وأجسادهم مرضى، وعيونا قد ألفت السهر فما تكاد تطعم غمضا، بادروا أعمالهم لعلمهم أنها ساعات تنقضي. فأهل السنة مجمعون على عدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حق أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم أيضا تحريم سبهم أو التنقص منهم أو إساءة القول في أحد منهم، فسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من كبائر الذنوب ومنكر عظيم وقبيح. اليهود لا يرتضون أبدا أن يسب أصحاب موسى، والنصارى لا يرتضون أبدا أن يسب أصحاب عيسى، وكذلك أصحاب أهل هذه الملة أهل الإسلام لا يرتضون أبدا أن يسب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل وصف محمدا عليه الصلاة والسلام ووصف معه أصحابه، فقال سبحانه وتعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. ثم ذكر الله عز وجل لهم مثلا، قال كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، زرع صار غليظا أخضر، يعجب الزراع، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من الذي يغتاظ من هذا الزرع الأخضر؟ الكفار الذين يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الكفار، أصحاب القلوب المريضة، أصحاب القلوب السقيمة. أهل الإسلام قلوبهم نظيفة سليمة في أحق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك روى عروة بن الزبير قال: كنا عند الإمام مالك بن أنس، قال: كنا عند الإمام مالك بن أنس فذكروا رجلا ينتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ مالك رحمه الله هذه الآية: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. قرأ هذه الآية ثم قال: قال: من أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. قال: كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. من كان في قلبه غيظ أصابته هذه الآية. قال: من كان في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية. قال الإمام القرطبي رحمه الله، القرطبي هو الذي نقل هذا عن الإمام مالك، قال القرطبي: قال: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. سب أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم إيذاء لله، إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أصحاب رسول الله اختارهم الله لنبيه، فسبهم إيذاء لله وإيذاء لرسول الله. وقد قال الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. فمن آذى رسول الله في أصحابه فهو ملعون بلعنة الله عز وجل له في كتابه. وقال الله عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم من المؤمنين الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله، يقول: من أكثر من يدخل في هذه الآية الكفار، ثم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنه. فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونهم ويذكرون عنهم ما لا يمكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكسو القلب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. وفي السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أصحابي، وقال: من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. إذا ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بسوء أو بما لا يليق ينبغي على المسلم أن يكف لسانه، ينبغي للمسلم أن يكف لسانه. ومن خاض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد خاض إما بالإثم أو خاض فيما ليس له به علم. بعض الناس يدخل يخوض ويتحدث بما جرى من الفتن بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما لك ولما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قاتلهم وقتيلهم في الجنة، ما لك ولذلك قيل لعلي رضي الله تعالى عنه, ذكر عثمان رضي الله عنه لعلي, فقال علي رضي الله عنه قال كان عثمان من الذين قال الله تعالى عنهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. يقول كان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله عنهم أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. قال علي رضي الله عنه والله عثمان والله عثمان والله عثمان, قالها ثلاث. قال وأصحاب عثمان رضي الله تعالى عنه. وجاء رجل إلى الإمام أبي زرعة رحمه الله قال أنا أبغض معاوية. قال لما؟ قال لأنه قاتل عليا. فقال أبو زرعة إن رب معاوية رب رحيم وخصم معاوية خصم كريم, فما دخولك أنت بينهما؟ ما دخولك أنت بينهما رضي الله عنهم أجمعين؟ فهذا الذي يخوض فيما حصل بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القيل والقال وما يذكر في كتب التاريخ أكثره مكذوب, أكثره مكذوب ولا فائدة من ذكره. إنما يحدث ماذا؟ يحدث إغارا للصدور. ولذلك كان سلمان وحذيفة رضي الله تعالى عنهما في الأنبار, وكان حذيفة رضي الله عنه يحدث الناس بما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله, والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا في الغضب يقول شيء ثم يدعو لمن سبه أو لعنه أو قال له كلمة في غضبه. فكان حذيفة رضي الله عنه يحدث الناس ببعض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في حق بعض الصحابة, فكان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يأتون إلى سلمان يقولون هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا؟ فيقول سلمان, يقول حذيفة أعلم بما يقول, لا يصدقه ولا يكذبه, لكن حينما لا يصدقه معناه أنه لا يوافق على كلامه, فيقول هو أعلم بما يقول. فقالوا لحذيفة إن سلمان لا يصدقك فيما تقول. فجاء حذيفة إلى سلمان رضي الله عنه قال يا سلمان ابن أم سلمان ما الذي يمنعك أن تقول صدق حذيفة؟ فقال له يا حذيفة ابن أم حذيفة لتنتهين عما تفعل أو لتورثن أقواما حب أقوام وأقواما بغض أقوام. يعني أن الكلام فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما حاصله أنك سوف تورث أقواما حب أقوام وأقواما بغض أقوام, لتنتهين يا حذيفة أو لأرفعنك إلى عمر. قال فانتهى. فالخوض فيما جرى بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يفيد. وأكثر الذي ذكر من الحوادث في التاريخ أكثره مكذوب, أكثره مكذوب على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى ابن أبي حاتم وقيل لعائشة رضي الله عنها إن أناسا يتناولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أبا بكر وعمر, فقالت رضي الله عنها وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. وقال سعيد بن جبير قال لي ابن عباس احفظ عني ثلاثا, إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة, وإياك والنظر في القدر فإنه يدعو إلى الزندقة, وإياك وشتم أصحاب محمد فيكبك الله في النار على وجهك يوم القيامة. وروى محمد ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله أن رجلا تكلم في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها, فقام عمار بن ياسر رضي الله عنه يتخطى الناس فقال له اجلس مقبوحا منبوحا أنت تقع في حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة. وعن عبد الله بن مصعب قال: قال لي أمير المؤمنين المهدي: ما تقول في الذين يشتمون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فقلت: زنادقة، زنادقة يا أمير المؤمنين. قال ما فقال له المهدي: ما علمت أحدا قال هذا غيرك. قال: قلت: إنما قوم، يعني إنما هؤلاء قوم أرادوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجدوا أحدا من الأمة يتابعهم على ذلك فيه، فشتموا أصحابه. يا أمير المؤمنين، ما أقبح بالرجل أن يصحب صحابة السوء. فكأنهم قالوا: رسول الله صحب صحابة السوء، ولا يمكن أن يصحب صحابة السوء إلا إذا كان هو سيئا. فهؤلاء أرادوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أرادوا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أبو زرعة رحمه الله: إذا رأيت الرجل يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة. ولذلك هؤلاء حينما يقدحون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما لهم مآرب أخرى في ذلك، لهم مآرب أخرى في ذلك، هم يريدون إبطال الكتاب والسنة. إذا بطلت عدالة أصحاب النبي رضوان الله تعالى عليهم، وصاروا كما تقول بعض الفرق: كلهم كفروا إلا 12 رجلا منهم، من الذي يروي لنا القرآن؟ من الذي ينقل إلينا القرآن؟ من الذي ينقل إلينا السنة؟ كيف يعبد الله جل وعلا؟ ولذلك الدفاع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو دفاع عن شريعة الإسلام. هؤلاء يريدون القدح والطعن في شريعة الإسلام. ولذلك ينبغي أيها الأفاضل العناية بهذا الجانب، بجانب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أخلاقهم، آدابهم، سيرهم، شمائلهم، ما كانوا عليه من الهدى، ما كانوا عليه من العلم، عبادتهم، ورعهم، أخلاقهم. ينبغي أن نعمل بها، أن ننشر فضائلهم رضوان الله تعالى عليهم، لأن هذا هو من الواجب الذي لهم رضوان الله تعالى عليهم على من بعدهم. وفي هذا القدر كفاية أيها الإخوة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.